الخامسة والنصف تماما في استديوهات إذاعة شرق راديو أوريون. أهلا بكم إلى عرض من الأنباء، معكم مازن حمود. رئيس حكومة إسرائيل يؤكد عودة كافة الأسرى أحياء وأموات بعد العثور على رفات آخر رهينة في قطاع غزة. الإمارات العربية تؤكد أنها لن تسمح باستخدام أجوائها ومياهها وأراضيها لأي هجوم محتمل ضد إيران. قوات سوريا الديمقراطية تتهم الحكومة السورية بقتل مدنيين أكراد من عائلة واحدة في قصفها على كوباني. العفو الدولية تندد بتسليم الجزائر معارض تونسي ونائب سابق للسلطات التونسية وتصف ذلك بالمخالف للقانون الدولي. جزء كبير من وكالات سيا تقبل أو تسهل التمييز العنصري بحسب استطلاع. أهلا بكم. أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم أن إسرائيل أعادت كل الرهائن أحياء أو رفات من غزة بعد العثور على آخر جثة رهينة في القطاع خلال بحث مكثف أجرته قوات برية استنادا إلى معلومات استخباراتية. ووصف نتنياهو أمام البرلمان العثور على رفات الرهينة وهو شرطي قتل ابان هجوم حماس، وصفه بإنجاز عظيم واستثنائي، معتبرا أن من أسرتهم حماس خلال هجومها في أكتوبر 2023 عادوا جميعهم. أما حركة حماس فاعتبرت أن العثور على رفات آخر رهينة تأكيد لالتزاماتها بوقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة اليوم في بيان أن الإمارات لن تسمح بأن تكون منطلقا لأي هجوم محتمل ضد إيران، ولا أن تكون سماؤها أو مياهها أو أراضيها وسيلة لأي عملية عسكرية ضد طهران. إيران تخشى من قيام الولايات المتحدة أو إسرائيل أو الاثنين معا بتوجيه ضربة محتملة. ومساء اليوم أعلن الجيش الأمريكي وصول حاملة الطائرات أبراهام لانكولن إلى الشرق الأوسط. قالت منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة وتدعى راهانة اليوم أنها تحقق مقتل 5848 شخصا في إيران في موجة الاحتجاجات الشعبية ضد غلاء المعيشة، وتواصل التحقق من ضحايا آخرين. من جهته حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاتحاد الأوروبي على تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية عقب القمع الدموي للاحتجاجات، وقال إنه سيقترح الفكرة بالتنسيق مع الشركاء الآخرين في اجتماع لنظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس، مضيفا إن الخسائر التي تكبدها المدنيون خلال الاحتجاجات تتطلب ردا واضحا. نددت منظمة العفو الدولية اليوم بتسليم السلطات الجزائرية المعارض السياسي التونسي والنائب السابق سيف الدين مخلوف إلى السلطات التونسية، واعتبرته خرقا للقانون الدولي لتمتعه بوضع طلب أو بوضع طالب بلجوء مسجل لدى الأمم المتحدة. وقالت العفو الدولية في بيان إن مخلوف سلم إلى الشرطة التونسية في 18 كانون الثاني جانفيه دون إخطار مسبق له أو محاميه، ووصفت هذه الخطوة بأنها قصرية وتشكل انتهاكا بموجب القانون الدولي. وحكم على مخلوف في تونس غيابيا هذا الشهر بالسجن 5 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مصادر قضائية. أدان وزير الخارجية الألماني اليوم روسيا بشأن مطالبها بضم أراضي أوكرانية عقب محادثات جرت يومي الجمعة والسبت بين وفود روسية أوكرانية وأمريكية في أبوظبي. وقال الوزير في المناسبة إن الشرطة أو الشرط الأساسي كان هو أن تبدي روسيا استعدادها لإبرام اتفاق سلام، إلا أن ما أسمعه وأقرأه اليوم بما في ذلك ما يتعلق بالمفاوضات في الإمارات العربية هو تعنت روسيا بشأن قضية الأراضي الحاسمة. من جهتها قالت الرئاسة الروسية اليوم إن محادثات أبوظبي اتسمت بروحية بناءة، وفي المقابل شددت على أن التوصل للتسوية للحرب هناك لا يزال يتطلب عملا كبيرا. وستستضيف الإمارات في مطلع شباط فيفريه المقبل الجولة الثانية من هذه المفاوضات الثلاثية وفق مسؤول أمريكي. في فرنسا أظهر استطلاع حديث أن ما يقرب من نصف وكالات العقارات في البلاد تقبل أو تسهل التمييز العنصري في الحصول على مسكن. وتواصلت منظمة SOS راسيزم المناهضة للتمييز مع 198 وكالة عقارية العام الماضي، متظاهرة بأنها تعمل في استملاك العقارات، وطلبت مستأجرين أوروبيين كوسيلة لتجنب المشاكل. ومن بين هذه الوكالات وافقت 48 وكالة على اختيار المستأجرين على هذا الأساس، بينما سمحت 48 وكالة أخرى للمالك المحتمل أو شجعته على اختيارهم على أساس عرقي، وذلك وفق التقرير الذي نشرته صحيفة لو باريزيان يوم الأحد. وأكدت منظمة SOS راسيسم في بيان أن الاستطلاع يسلط ضوء على استمرار مقلق للممارسات التمييزية المحظورة بموجب القانون الجنائي. وعلقت وزيرة المساواة في فرنسا على نتائج الاستطلاع وقالت إن التقرير المنظمة يظهر أن الطريق لا يزال طويلا، وأكدت مجددا أن التمييز غير قانوني. والآن ننتقل إلى الصفحة الرياضية مع عبد السلام ضيف الله. مرحبا بك عبد السلام.
مرحبا مازن، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
عبدو، انتقال اللاعب درو من برشلونة إلى باريس سان جيرمان، هل بداية نزاع جديد بين الناديين برأيك؟
هي فعلا قصة أخرى من النزاع بين الغريمين باريس سان جيرمان وبرشلونة. فقد أعرب رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا عن استيائه من قرار الموهبة الشابة درو فرنانديز مغادرة صفوف النادي الكتالوني والانتقال إلى باريس سان جيرمان، رغم التوصل مسبقا إلى اتفاق لتجديد عقده، واصفا ما حدث بأنه مزعج. ويستعد لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاما للانضمام إلى بطل فرنسا، في وقت أفادت فيه تقارير إعلامية أن النادي الباريسي سيدفع مبلغا يفوق قليلا قيمة الشرط الجزائي البالغ نحو 7 مليون دولار، أي حوالي 6 مليون يورو، في بادرة وصفت بحسن النية. لابورتا قال لإذاعة كاتالونيا: سنتحدث عندما يتم الأمر، لقد كان موقفا مزعجا. وأضاف: الأمر كان مفاجئا لأننا كنا قد توصلنا إلى حل مختلف عند بلوغه سن 18. ولا تعد صفقة درو الأولى التي تشعل التوتر بين الناديين، إذ سبق أن شهدت العلاقة بين برشلونة وباريس سان جيرمان انتقالات صادمة، أبرزها نيمار دا سيلفا. عام 2017 دفع باريس الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو لضم البرازيلي. ليونيل ميسي عام 2021 انتقل إلى باريس بعد فشل برشلونة في تجديد عقده. ثم عثمان ديمبيلي عام 2023 انتقاله أثار جدلا مماثلا حول الاتفاقات أو تفعيل الشروط الجزائية.
شكرا لك عبد السلام. نواصل معكم هذه الفقرة ونستهلها بمقتطف من زاوية الشرق مع المحلل السياسي الفلسطيني والمتخصص بالشأن الإسرائيلي عصمت منصور، الذي يتحدث إلى روجي خوري عن أهمية فتح معبر رفح أمام أهالي قطاع غزة هذا الأربعاء.
هناك أهمية حقيقة إنسانية. أولا، هناك القطاع منذ بداية هذه الحرب أو حتى يعني أشهرها الأولى وهو مغلق بالكامل، الناس تشتتت أوصالها، انقطعت بها السبل عن العالم، ولذلك هذا يعني يخفف عبء إنساني كبير. تتواصل عائلات، يخرجنا أشخاص للعلاج للتعليم للعالم، ويعني يعود الاتصال بين غزة والعالم. هذا هو يعني الدلالة الأهم إنسانية. أيضا له دلالة سياسية، هو إذان بانطلاق المرحلة الثانية وإزالة آخر العقبات. الآن العثور على جثة الجند الأخير بتقدير يزيل آخر العقبات أمام هذه الخطوة. وأيضا أعتقد الطريقة التي فتح بها، بمعنى هذا الضغط الأمريكي والإصرار الأمريكي على فتح المعبر رغم يعني محاولة نتنياهو المماطلة، يعكس جدية أمريكية، وأن الأمريكان يعني عازمون على المضي في تطبيق اتفاق وقف الحرب أو خطة العشرين نقطة التي وضعها ترامب. أنا أفترض أيضا أنه هذا يعني فيه رمزيا عودة وإن كانت غير واضحة للسلطة والبعثة الدولية والترتيبات التي كانت سائدة، كل ما كانت إسرائيل تسعى له فتحه من جانب واحد، خنق الناس، كل هذا يعني يتبدد بهذا الفتح. ويعني أعتقد أنه يغير التراب نهائيا على هدف نتنياهو الأساسي، نتنياهو الأساسي في الحرب، وهو عزل قطاع العلم وإفراغه. صحيح خطر التهجير قائم، ظروف صعبة، مسيرة طويلة، لكن هذا يعني بداية، دعنا نقول متأخرة متعثرة، ولكن تبشر بالخير.
اقتصاد.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن جملة القضايا التي يرغب التحكم بها أو بتملكها مقاطعة كندا الشاسعة الغنية بموارد الطاقة والمياه، فعرض عندما تسلم ولايته الثانية على رئيس حكومتها مارك كارني أن يشتريها لتصبح الولاية 51، وطبعا هذا الطلب لاقى رفضا قاطعا وردا سياسيا. أما اليوم وأمام رغبات الرئيس الأمريكي بشراء هذا البلد أو ذاك، لاسيما جزيرة غرينلاند الدنماركية، فحاولت كندا الاقتراب من الصين المنافس الأول للولايات المتحدة، وفسره البعض بأنه تحدي واضح لواشنطن. فوقعت أوتاوا وبكين مؤخرا اتفاقا تجاريا، ووثقت علاقاتها مع الصينيين لتأمين أسواق جديدة للمنتجات الكندية في آسيا وأوروبا، في ظل الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس ترامب على عدد من دول العالم ومن بينها كندا. الرئيس الأمريكي لوح للكنديين يوم السبت أنه إذا ما أبرمتم اتفاقا تجاريا مع الصين فسأفرض عليكم تعرفة جمركية بنسبة 100% على كل البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة. الرد الصيني على التهديدات الأمريكية لم يتأخر، فأكدت بكين الاثنين أن اتفاقها التجاري الأول الأخير مع كندا لا يستهدف أي طرف ثالث. وقال الناطق باسم خارجيتها في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: بالنسبة إلى الصين، يجب أن تقوم العلاقات بين الدول على منطق يكون فيه الجميع رابحا، وعلى تعاون لا المواجهة. وأضاف: الصين وكندا تبنيان شراكة استراتيجية من نوع جديد، وهذا لا يستهدف أي طرف ثالث، بل يخدم المصالح المشتركة للشعبين، ويساهم أيضا في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في العالم. من الجانب الكندي، رد رئيس الحكومة يوم الأحد بأن الاتفاق الأول بين بكين وأوتاوا يلحظ سماح كندا بدخول 49 ألف سيارة كهربائية صينية الصنع بتعرفات جمركية تفضيلية تبلغ 6.1% مقابل تخفيف الرسوم الجمركية التي تفرضها الصين على منتجات زيوت كندية. كما أكد رئيس الحكومة الكندية أن البلاد لا تنوي توقيع اتفاق تجارة حرة مع الصين، وإنما قمنا به مع الصينيين هو تصحيح بعض المشاكل التي واجهت علاقاتنا في العامين الماضيين.
اقتصاد.
دعا الرئيسان الأمريكيان السابقان بيل كلينتون وباراك أوباما مواطنيهما إلى الدفاع عن قيمهم عقب قتل الشرطة الفيدرالية مواطنا ثانيا في مينيابوليس، في تطور عزاه الرئيس الحالي دونالد ترامب إلى الفوضى التي تسبب بها الديمقراطيون. والتفاصيل مع سليمان ياسيني.
حول العالم.
أليكس بريتي ممرض أمريكي يبلغ من العمر 37 عاما ويعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى للمحاربين القدامى، قتل جراء إطلاق النار عليها إثر مناوشة وقعت السبت الماضي مع عناصر أمن فيدراليين في مدينة مينيابوليس الواقعة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال احتجاجات ضد عمليات وكالة الهجرة والجمارك. مقتل بريتي يفاقم إلى أقصى حد التوتر القائم أصلا في المدينة عقب مقتل الأمريكي ريني جود أيضا برصاص عناصر أمن فيدراليين في السابع من الشهر الحالي في ذات المدينة. وعلى غرار ما حصل بعد مقتل ريني جود، سارعت إدارة ترامب إلى تحميل أليكس بريتي المسؤولية، إذ اتهمته وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بالإرهاب، قائلة إنه كان يحمل سلاحا بغية استهداف عناصر إنفاذ القانون الفيدراليين. ونشرت السلطات صورة للمسدس، ويناقض تحليل أجرته وكالة فرانس بريس لعدة مقاطع فيديو للحادثة هذه الرواية. كما ندد والدا بريتي في بيان بما وصفاه بأنه أكاذيب مقززة صادرة عن إدارة دونالد ترامب. وقال الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون إنه يقع على عاتق كل واحد في الولايات المتحدة ممن يؤمنون بوعد الديمقراطية أن ينهضوا ويتكلموا معتبرا أن إدارة ترامب كذبت على الأمريكيين في شأن مقتل بريتي وجود. أما الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما فدعا هو الآخر إلى ما وصفه بصحوة إذ رأى أن مقتل أليكس بريتي ينبغي أن يكون بمثابة جرس إنذار لكل أمريكي بغض النظر عن الأحزاب، وأضاف إن العديد من قيم الشعب الأمريكي الأساسية كأمة تتعرض لهجوم متزايد. من جانبه حمل ترامب مسؤولية مقتل بريتي وجود إلى المسؤولين المحليين من الحزب الديمقراطي وإلى أعضاء الكونغرس المنتمين إلى الجهة السياسية نفسها، متهما إياهم بأنهم يحظون على التمرد بتصريحاتهم. وتشهد مدينة مينيابوليس منذ أسابيع احتجاجات متواصلة ضد انتشار وكالة الهجرة والجمارك ونشاطها
حول العالم.
إلى هنا تنتهي هذه الفترة، قدمناها لكم من إذاعة الشرق راديو اليوم. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وشكرا لك محمد البزري رافقتني على هندسة الصوت. إلى اللقاء.